يتلجع وخارج ويقلت المشكلة. لان احنا قلنا الاب ان انت اما تسوق الهدي من قبل الميقات فتكون ايه قارنا او لم تسوق الهدي من قبل الميقات فيجب عليك او استحب لك التمتع. ان الصحيح يجب عليك ان تتمتع يجب عليك ان تتمتع. هذا كلام اوضحناه بقى سبب مذكرة الثلاثة يلزمه المتمتع والقارن لكن في تفصيل بينهم. فالطواف الاول ورد في السنة ما يدل على انه ليس بيض انما هو واجب. والطواف الثالث اللي هو طواف الوداع ورد في السنة ما يدل على انه ايضا ليس بيض اي واجب. يبقى الاول والثالث حكمهم ايه الوجوب والثاني حكمه ايه انه ركن. ومعنى قولنا انه واجب انه يسقط باي عذر زي عذر ان تحيض المرأة زي ما حاضت عائشة فامرها صلى الله عليه وآله وسلم ان تفعل ما يفعل حاضر ويقال تطوف بالبيت ولم يأمرها ان تصوف ثانية. نعم يبقى اذا ثلاثة قلنا ايه بنقول الطواف الاول والثالث واجب وليس بركن. ليه واجب وليس بركن؟ لان ورد في وقعتين. الوقع الاولى حادثة ان حاضت عائشة فامرها صلى الله عليه وآله وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت فلم تطف عائشة الا طوافا واحدا وهو طواف الايه الاصابة. وقال لها صلى الله عليه وسلم طوافك هذا يجزيك عن حجك وعمرتك. طوافك هذا اللي هو طواف ايه الإصابة يجزيك عن حجك وعمرتك. أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم وده نص في موضع النزاع اعتبر عائشة قارنة واعتبر أن طوافها للإصابة يجزيها ويكفيها ولم يجب عليها أن تعد ما فاتها من طواف القدوم اللي هو طواف الأول يسمى طواف القدوم لأنها حاضر. طيب احنا عارفين ان مدام الشرع فرق فجعل لصاحب العذر ان يرفع عنه هذا ولا يرفع عنه هذا يبقى ده ليس بركن. فاذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه هذا وقال طوافك هذا يجزيك عن حجك وعمرتك. اما الطواف الثالث وهو طواف الوداع فحدث ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فلما سمع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم اسمع قال أحادثتنا هي يعني خلينا نعد هنستناها لازم تطهر. كان يظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإيه طواف الإصابة الذي هو ركن. فعشان كده قال أحادثتنا هي قالوا إنها قد أصابت. قالوا لا ده هي طاف طواف الإصابة. قال إذا لا يعني إذا إيه نرحل يعني إذا لا يعني إذا نرحل يعني رفع عنها عن إيه أن يلزمها بطواف الوداع أيضا. أما عائشة طبعا بطواف الطواف الوداع طبعا ده شيء مش محتاج ده السنة الثابتة هذا. فإذا تأتي إلى السنة ثبت فيها أن طواف القدوم اللي هو الطواف الأول والطواف الثالث الذي هو طواف الوداع حدثت فيه حادثة عائشة وحادثة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب على هذه ولم يجب على هذه فدل ذلك على أنه ليس بركن وبقى بعد ذلك طواف الإصابة كما هو يعني بدونه يبطل الحج. وهذا أول ركن نقابله عن يقين وهو ركن الإيه ركن طواف الإصابة. فما حدش يقول الوقوف بعرفات احنا مش عند عرفات احنا قلنا طواف الإصابة عشان نتكلم عن نوع الإيه عن نوع الطواف يعني إيه لا يسقط البتة. الركن يا اخوانا لا يسقط الا بأدائه مفيش الركن لا يسقط الا بأدائه. فطواف الإصابة لا يسقط الا بان تؤديه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احادثتنا هي انا نستنى ذات ما تسقط فقالوا انها قد صادت قال اذا لا يعني اذا نمشي. طيب وطواف الوداع هذا لما وجدهم ينفرون يعني يخرجوا عائلين فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد. وأحد هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم لا ينفرن أحد حتى حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. واخترنا اللفظ العام ده بالذات لأنه يصحح مذهب من أوجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر. صحح مذهب من أوجب طواف الإفاضة على الحاج والمعتمر، لأن اللفظ عام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن كان حاجا أو لمن كان معتمرا، صحيح وقاله في مناسبة، لكن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ وليس بخصوص الإيه؟ وليس بخصوص السبب، وليس بخصوص السبب. وعلى هذا الفتوى المشهورة لمن يفتي في هذه المسألة أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. كذلك في رواية صحيح مسلم في نفس هذا الحديث من قوله صلى الله عليه من قوله أي الصحابي يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذا أيضا لفظ عام آخر، أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهو من روايات صحيح مسلم لهذا الحديث. وهو يفيد أمرين، يفيد الأمر الأول أن طواف الوداع واجب على من كان حاجا أو معتمرا، والأمر الثاني أنه ليس بركن، بمعنى أن الحائض لا يجب عليها ولا يسمى في حقها أن تؤديه. ده آخر ما أردناه في هذا المنسك، منسك الطواف. وليكن في ذكركم أن الطواف ثلاث أنواع كلها تلزم المتمتع والقارن. ليه؟ عشان نقول المنسك رقم ثلاثة اللي هو السعي، السعي بين الصفا والمروة. نقول بس المرة دي حكمه وبعدين نكمل إن شاء الله. ها؟ أحد الثلاث طواف الوداع. الذي يتركه يبقى آثم طبعا. ما ده معنى كلمة واجب أنه يلزم الواجب، معنى أنه تاركه يأثم، تاركه يأثم، لكن حجه صحيح وعمرته صحيح. وكذلك طواف القدوم تاركه يأثم وحجه صحيح أيضا، لا يفسد حجه. هل يقل معلوم يدوب طبعا إيه؟ عسر الإيه؟ لا عذر الواجب بالطواف. حاضر؟ لا ليس عليها شيء، لا ولا حاجة خالص، ولا حاجة. الهدي ده مسألة صعبة جدا، لأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طريق خاطر، والشرع جاء بحفظ الأموال. فيحتاط الإنسان بنفسه إن هو في أي مسألة يفتي بإن هو يلد حد. هذه مسألة مبنية على أدلة في منتهى الضعف، فليس هذا مذهبا قويا. السعي قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به ولا يجبر بدم، ولا يجبر بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن وقتادة والثوري، ورواية عن أحمد أنه واجب يجبر بدم. وذهب ابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وابن عباس وابن الزبير وابن سيرين إلى أنه سنة، سنة لا يلزم بتركه دم، لا يلزم بتركه دم. والصحيح من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور، والصحيح من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور. والمرة القادمة إن شاء الله نبين أدلة كل طريقة. لكن ليكن في ذهنكم ما دام قلنا أن الطواف ثلاث أنواع كلها تلزم الحاج، فالسعي كم مرة؟ مرتين. السعي مرتين، السعي للمتمتع أن يسعى مرتين. المتمتع يجب عليه بنص حديث الأحاديث الصحيحة، المتمتع يسعى مرتين، مرة لعمرته ثم يتحلل ومرة لحجه. أما القارن فليس عليه إلا سعيا واحدا. يبقى الفرق من فروق بين المتمتع والقارن أن المتمتع عليه سعيين فقط، يسعى لعمرته ويسعى لحجته. أما القارن فيكفيه سعيا واحدا، يكفيه سعيا واحدا ولا يجب عليه آخر، لا يجب ولا يستحب ولا يسمى. القارن لا يجب عليه إلا سعيا واحدا. ده نقول هذا الحديث ماشي قلنا. والسعي يخالف الطواف في أنه يجوز ولا يشترط فيه طهارة ولا ستر عورة ولا أي شيء، لكنه له شروط أخرى سوف نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله في المرة القادمة. تجوز قراءة القرآن والمرأة حائض للتعلم، وهل يجوز حضور مجالس العلم أيضا؟ إن كان المقصود بالسؤال مس المصحف، فمس المصحف لا يجوز البتة إلا لطاهر. مس المصحف لا يجوز البتة إلا لطاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وطاهر هنا لفظ مشترك، والمشترك كالعام يفيد العموم، أي كونه متوضئا مرفوعا عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وليس على جسده نجاسة أو على ثيابه نجاسة. ده من أجل أن يمس المصحف، لكن يقرأ القرآن أو تقرأ القرآن فهذا لا حرج في أي وقت وعلى أي حال، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. أما حضور مجالس العلم فلا حرج عليها البتة، لا حرج على الحائض البتة أن تحضر مجالس العلم، والحيض لا يمنعها من هذا. هذا هو الراجح طبعا من مذاهب أهل العلم، لعدم وجود دليل صحيح مع من منع الحائض من مثل هذه الأشياء. أو يعني أنت تسمونه مصحف؟ لا لا دي مش حيلة، ما خلاص اصبر علينا بقى، ما احنا قلنا كلام عام بقى. ما هو مدارس العلم مش موجودة الا في المساجد، يعني معظمها يعني موجود في المساجد. طبعا هي مش بتسأل عن مدارس العلم، موجودة في البيوت. طب ما الحاجة تعرف في البيوت، وفي مرأة حاجة بتسأل عن نفسها تخش البيوت ولا تخشش؟ هم بتسأل تخش المساجد ولا ما تخشش؟ احنا نقول مفيش دليل صحيح جاء بمنعها ولا قياس صحيح ايضا. من قاسها على الجنوب فقياس مع الفارق، في فارق بين الحائض والجنوب معلوم يعني. تصحف لا يجوز. تبدأ ماذا فعلت أسماء؟ نعم أسماء احنا ملناش ميه نبي نعم تبدأ نعم هذا صحيح نعم. هذا دليل محل، يعني احنا بنراعي الإجابة ان هي إجابة على قدر الوقت، لكن لو انت عايزين تفصيل طبعا المخالف في مسألة مس المصحف هو مثل ابن حد ما انا اقوله حقيقة ما لم انت فتحتني اصبر عليه وقت. فهو المخالف في هذا مثل ابن حد، لما ابن حد يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل لايات معلومة، طبعا هذا في صحيح البخاري، ومعلوم ان هرقل ورسل هرقل ومن يقرأ له ليس متوضئين، مش ليس متوضئين بس، ده لا ان توضعوا لا يصح منهم وضوء بالكفار اساسا اهل الكتاب، فمعلوم انهم ممن لا يجوز لهم مس المصحف، ممن لا يجوز لهم مس المصحف. لكن هذا في شرك، وقوله صلى الله عليه واله وسلم الواضح لا يمس القران الا طاهر في شرك اخر. صحيح الايه تسمى قرانا، يعني انت لو قرات ايه تسمى انك قرات قران، وان قرات ايتين وان قرات 30 جزء تسمى انك قرات القران، فهذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن. لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو الذي يغلب على حديث هرقل في الدلالة، يغلب على حديث هرقل من ناحية الدلالة، لأنه حديث واضح يتكلم على القرآن. حديث هرقل كان أشياء مخلوطة بعضها ببعض، جزء من آية مخلوط بكلام يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل العلم جمعوا فقالوا من أجل ذلك يجوز لها أن تمسك مثل التفسير او مثل كتب العلم، كتب الفقه وما الى ذلك، لكن لا تمسك ما يسمى مصحفا قرانا خالصا، لا تمسكه جمعا بين الادله. اما معارضه حديث لا مس القران الا طاهر من هو مرسل لاهل الكتاب او غير ذلك، فاحنا مش محتاجين الكلام في كل الكلام ده، لان احنا بنقول العبر بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. اما الكلام من ناحيه الاسناد على الحديث فالعايز يراجع مثل الارواء للشيخ ناصر ويكون ممن عنده دراية بالمصطلح، يعني لا يهولن عليك قول القائلين بأن له أسانيد ضعيفة أو أي ذلك، لكن أنت تراجع الأمر بإنصاف تجد أن الحديث طرق كثيرة يصعب معها أن تقول بأنه ضعيف، لأنه ضعيف، لأن اجتماع الطرق يجعل الأمر له قوة، يجعل الأمر له قوة، وهذه هي العلة في الحديث المتواتر. الحديث المتواتر أصله إيه؟ أصله أحاد مع أحاد مع أحاد، تقوى هذا مع هذا مع هذا، فارتفع من الظن إلى اليقين إلى القطع. فكذلك إن جاءت الطرق ضعيفة وليس فيها كذاب وليس فيها مثله من الضعف، فإنه في هذه الحالة مع اختلافها واختلاف مخارجها يضيف ظن إلى ظن إلى ظن، فيرقى لدرجة أن يحتج به، فيرقى لدرجة أن يحتج به. وهو الواضح في نص الآية لقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واحدة لك يبقى عندها احتمال تعمل إيه؟ ها؟ تنسى، تنسى وتلخبط كلام الله. طيب لما تيجي الثانية، طب والثانية غيرها، ما الثانية بتنسى زيها صح؟ هي الثانية مش امرأة زيها ولا جاية من كوكب ثاني؟ امرأة زيها، بس قلت ان اثنين مفيش بينهم علاقة ولم يجتمع عشان يتفقوا على هذه الكذبة ويقولوا هذا الكلام، ده مما يقوي الظن ان كلامهم ده ايه؟ حفظوه صح؟ ده مما يقوي الظن ان هذا الكلام قد حفظوه. فدي نفس العلة اللي دندن عليها اهل العلم في ان الحديث يرتقي بمجموع طرقه الى درجة الاحتجاج به. هذا لمن اراد ان يراجع يعني الحديث. السؤال يقول: ماذا فعلت اسماء بنت عميس رضي الله عنها بطواف الزيارة وهي نفساء؟ ارجئني الى المرة القادمة لان هذه من المشكلات، ارجئوني الى هذه المرة لان تحتاج الى توضيح، يعني يحتاج هذا الامر امر اسماء بالذات الى توضيح. لو اخذت المرأة الحائض بفتوى شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة الطواف هل يصح حجها؟ طبعا يصح حجها، في حد زي شيخ الاسلام يفتح مثالي؟ هل يجوز بيع انبوبة الغاز لمحل فراخ مع العلم بان الذي يذبح غير المصلي؟ وهل يجوز ايضا بيع انبوبة غاز حلويات لمحل فطاطر فيه 20 صنف حلويات الا تنصلي باللحم المستورد غير المذكة؟ يجوز طبعا، يجوز العمل في الوظائف الاتيه حلال ام حرام؟ لا، السؤال ده بقى يجاوب فيه الشيخ محمد ان شاء الله، هو جه لما ياتي بقى بيحل عليه اسئله الناس. الركن لا يسقط الا بابائه، هل هذا في جميع العبادات ام خاص بالحج؟ في جميع العبادات طبعا، فان المصلي اذا فاتته الفاتحه وادرك الركوع فانها تسقط. وهناك امثله. لا، مفيش امثله، ما تتعبش نفسك. الركن لا يسقط الا بابائه، ما تتعبش نفسك. اما اللي قال بان مدرك الفاتحه يعتبر مدرك للركعه، فده عشان هو بيقول ان الفاتحه مش ركن اساسا، عشان هو بيقول ان الفاتحة مش ركن، او بيقول ان الفاتحة ركن الا لكذا، الا لمن ادرك الامام ركعة. حديث صفية رضي الله عنها انها حاضت اذا لا، والحديث بلفظ مسلم ويخفف عن الحائط، كيف الجمع بينهما؟ جمع بين ايه؟ ده حديث صفية اجاز لها ان تنصرف دون ان تطوف طواف الوداع، وهذا يوافق قول الصحابي وخفف عن الحائط. يعني خفف عن الحائط يعني ايه؟ يعني لم يجب على الحائض ان تطوف طواف الوداع، الاثنين يتوافقوا على معنى واحد. ولم تكن خلاف كده حديث وخفف عن الحائض ده في طواف ايه؟ الوداع. ده يوافق ابن صلى الله عليه وسلم لصفية ان ترجع دون ان تؤدي طواف الوداع، فهذا يوافق هذا. ما معنى متمتع وما معنى قارن؟ لا، ده كلام ده سبق وقلنا. المتمتع هو الرجل الذي لم يسق الهدي وجاء في أشهر الحج، فإنه يجب عليه أولا أن يؤدي عمره ثم يتحلل منها، ثم إذا جاء وقت الحج يوم التروية أهل مرة ثانية بالحج، ويلزمه هدي، ويلزمه هدي، فإن لم يستطع فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. فهذا هو المتمتع، وسمي متمتعا لأنه استفاد من تيسير الشرع عليه بأنه تحلل بين عمرته وحجه، تمتع بهذا، يعني استفاد من تيسير الشرع. مش عايزين نقول ان هو تمتع بأنه لم يرجع بعد عمرته، لم يرجع مرة ثانية الى بلاده لسفرة اخرى فيحج، مش عايزين نقول هذا السبب، لان هذا السبب غير قوي. يعني ما عشان تقول لحم مستورد محرم المسألة ليست بهذا اليسر وليست بهذا الإطلاق، يعني لا هي باليسر ده ولا هي بالإطلاق هذا، لأن هذه المسألة تتوقف على تحقيق المناط أي نوع الذابح ومن أين جاء، وكذلك تتوقف على نوع المستخدم هل هو ممن يجيز هذا أو هل هو عامي يأخذ بفتاوى المشهورين من أهل العلم أن هذا جائز لا حرج عليه فيه إن جاء من بلاد أهل الكتاب. فكل دي مسائل تحتاج إلى تحقيق، فليس الأمر أمر استنبع عنوان وقال بأن اللحم الفلاني حلال واللحم العلاني حرام، لأن مفيش في الآيات حاجة زي كده والأحاديث، لكن لازم من فتوى توقع على حالة توقع على حالة، وإن ثبت مخالف فإن كان المخالف مخالف لتأويل عنده أو لكونه مقلد يقلد أهل العلم المشهورين الذين يفتون بجواز هذا وهم موجودون إلى يومنا هذا فلا حرج عليه في هذا، فلا حرج عليه في هذا. ما هي برضو نفس الكلام، ما احنا هنعود إلى نفس المسألة، الفراخ اللي بتذبحها ما بيصليش، ده يتوقف على مذهب من يعامله، لأن انت تعلموا أن مذهب جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، هذا مذهب غير صحيح، المذهب الصحيح خلافه، لكن ما تقدرش تشطب على كلمة جماهير أهل العلم دي ألم كده، ما تقدرش تقول الكلام ده كانوا ما قالوش حاجة أو كانوا كانوا بيهربوا، دي كلمة صعبة جدا، يعني قلت لما يكون الكلام ده بيقول به مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، بل يحكوا هذا على مر العصور، بل منهم من يدعي أن هذا شبه إجماع، لكن ما تقدرش تشطب عليه، يعني ليه ما تقدرش تشطب عليه في الواقع العملي؟ يعني لازم تعامل الناس بناء على هذا، فان كان عاميا فالعام يلزمه المذهب المشهور، ده المذهب المشهور تعيش الجو مذهبنا او مذهب القله، العام اللي هو مش العام اللي معهوش شهادات، العام اللي هو لا يستطيع ان يقرا او يحقق في المسائل ده يلزمه دينه على دين المشهور من مذاهب اهل العلم، ده اللي يتعبد به ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيسالوا عنه في ظنه وفي ظن اهل العلم يوم القيامه انه لم يتبع المشهور من كلام اهل العلم. بعد الجمهور دول كلهم مفيش مشهور، هما دول مشهورين في الاول والاخر اساسا، لكن ان كان هو لكن ان كان هو ممن له دراسه وممن له دراسه وممن له اطلاع في هذه الحاله لازم يدرس ويتعلم. فبرضه ما تقدرش تقول نبيع الانابيب لدول ونبيعش عندي دول، اللي هيشتروا ايه؟ انا بقول لي يتوقف على كلامه هو، نعم ما العبره بمذهب اللي هيزعله صح، انا ادري ماذا بالارضية ايه وانا اعرف ايه بدعية السؤال، وانا اعرف ايه بدعية السؤال، بدعية السؤال ده نفس الكلام ينطبق عليه ان كان هو ممن لا دراية له ولا اطلاع له ولا تحقيق له، يبقى يلزمه المشهور من مذاهب اهل العلم، هو ده المشهور. اما ان كان ممن يدرس وينظر او ممن يقرا او ممن يطلع على الادله برضه بحسب استطاعته، ففي هذه الحاله لازم يدرس، فده بيقول عليه ان كان هو مقتنع من دراستي بأن هذا لا يجوز أو أن هذه ما يتفهم في سعر الثمان، لكن أنا ما أعرفش أقول الكلام ده، أنا ما أعرفش مين اللي باع السلطة، لا أدري، لكن هو يقول حضر يا شيخ حضر يا شيخ ايه ايه القولين كانت حتة عن الكلام بتقول اللي بيطلع سلم نعم لا تتعب مع المصر ما انت انت التمع المسألة دي مش نفهم منها الفجر، لان انتوا مش مدركين مسألة مهمة، الكلام بس الكلام انت كل ما تقرأ كل ما تتعلم كل ما يزداد صدرك اتساعا وكل ما وسعت ما وسع الخلف ما وسع السلف، يعني كل ما تطلع في الأدلة وسعت ما وسع الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك ومن بعدهم ومن قبلهم، مفهوم يا اخوانا؟ فدي مسألة مش المسائل التي يضلل فيها المخالف أساسا. أمين. فهو حولها
لا
ايش عشان
انت
كل ده عشان كل الناس ده هو الصح ان احنا نرشدكم لهذا وذاته، عشان لما تخرج بره ما حدش يقول لك ان هم بيحشوا دماغك بحاجات والخلاف موجود، يعني هو المخالف لما يقول انت هتقول له ايه ايه دليلك على تفسير تارك الصلاة؟ طبعا انا بقول بهذا هو ده المثل الصحيح، ايه دليلك على تفسير تارك الصلاة؟ هيقول عهد الذي بيننا وبينهم تارك الصلاة، فانت هقولك بس كده، هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده، هو الذي قال خمس صلوات من اتى بهن كذا وكذا وكذا ومن لم يات بهن فهو الى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عفا عنه، مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده غيره؟
هو ابرد له ورد تقعد بقى ترد عليه ايه؟ مفيش داخل مخالف، مفيش في ده، مفيش فرق منه، ده مفيش، ده اسمعني ده مفيش متأخر ولا متقدم. فانت عشان ترد عليه لازم تكون دارس مصطلح حديث، تقول والله ده حديث عبادة، وحديث عبادة ده المشهور فيه ان هو رواه عن المخبزي، والمخبزي ده ضعيف، يقول لك ايه ضعفه؟ فين مجهول؟ يقول لك طيب استكون مجهول؟ طيب ما تقول في الامام الذهبي؟ تقول له امام من عين تقل. ما تقول في الحافظ ابن حجر؟ امام من عين تقل. يقول لك بيصحح الروايات مجهول. ماذا ترد عليه؟ هتطيح في وشه بقى، تقول انت ضلاله بقى، لا ده كده الموضوع غلط، ما ينفعش اساسا. يقول لك ادي قول النبي صلى الله عليه وسلم اهو، انت بتضعفه ليه؟ عشان المخبزي ضعيف؟ لا، اولا المخبزي مجهول والمشهور من مذاهب اهل العلم، هكذا المخالف يقول. ومن الإمام الذهبي يقول ده من رواية مقبولة، هذه واحد. نمرة اثنين، انت بتقول من رواية مقبولة؟ لا مش رواية مقبولة، وردت بورود صحيح من رواية الصنابحية. لازم لك ده مصطلح تقول لها الصنابحية دي رواية شاذة ورواية غير صحيحة، وبعدين المجهول ده الإمام الذهبي مش قصده كده، ده قصده تفصيل في موضع ثاني، من هي رواية الكلام ده هناك؟ يبقى مين يعرف الكلام ده؟ الدارس اللي بيدرس، عشان كده احنا بنقول العامي اللي هو لا اطلاع له بهذه الأشياء يبقى مذهبه المذهب المشهور، ودي الناس الكريم بيبدلوا ده، بس انت اتبعهم بس، وانت ان شاء الله هتكون من اهل السعاده. الامه الوحيده المحمود فيها علماؤها هي امه الاسلام. فانت اساسا لما تكون انت عامي لا حيله لك بالامر، واختلطت عليك الامور، بتاخد مذهب مين؟ مش مذهب الشيخ فلان الشيخ علان فلان، لا بتاخد مذاهب اهل العلم الذين قد توفوا وتعرف عنهم ان الامه كلهم عدلتهم، ده المشهور، ده اللي هيسالك عنه ربنا. ليه انت خدت ده وخدت ده؟ ده تقدرش تقول ليه؟ الا ما تقول ظننت ان هذا قد اطلع على سنتك وعلى كلامك وعلى كذا وكذا وكذا، وانا لا حيلة لي بهذا. مفهوم هذا الكلام؟ لكن ان كان انت لك طاقة على هذا، طلع الرسالة ده وطلع الكلام. طلع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، وطلع كلام محمد بن نصر من الرمل جزئين في المسألة، وطلع كلام اللي رد واللي زاد واللي عاد، وطلع كلام اهل العلم اللي كنت تدرس هذا الكلام. لكن ادي مثال انا درسته لك اهو، ما حدش يقدر يرد ويجيب فيه، ده ده مثال واحد. لكن ده مستعد بما لا يقل بدون مبالغه اضرب في مساله الصلاه دي ما لا يقل عن 8 نصوص للمخالف، 8 نصوص للمخالف كل منها يحتاج الى دراسه. فاحنا لما بنقول ان كنت تسال الراجح انه الراجح هو روايه الامام احمد وما ورد عن الصحابه وما ورد عن التابعين من انه يكفر. اما ان كنت انت لا طاقه لك بهذا فانا اقول لك ما تجربش كلامي، ما تجربش كلامي خالص. مفهوم هذا الكلام؟ اما الشيخ انت ما تقول لهم قول عبد الله بن شقيق، قول عبد الله بن شقيق كانوا يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاه، اسمع بقى كلام المعترض. هيقول لك مين عبد الله بن شقيق ده؟ تابعي. قال ادي نمره واحد. كم واحد قال من الصحابه عبد الله بن شقيق؟ كثير. مين بيقول كثير؟ قليل. مين بيقول قليل؟ هو بالكده بالوزن كثير وقليل احسن الظن عبد الله بن شقيق يكون قابلهم؟ لا مش عاجبني ده قبل كله، راجع كتب تجيب لك التهذيب ده، تهذيب الكمال. تعالى شوف ورقه عامه مشكله ما يتعداش عن كام؟ عن 13. بيقول لك ما كانوا يرونه ده اللي قابلهم، لكن ممكن يكون غيرهم ما بيقولش الكلام ده. يبقى ما تقوليش ان ده اجماع، ده نمره واحد. نمره اثنين، لو قلت ان ده اجماع طبعا فضل لك الكلام ده كله عليه رد، بس انا ببين لكم قوه الكلام عشان ما حدش يتلاعب بك في الخارج ويقول لك ان انت بيحشي راسك بحاجات ولا هو الموجود في كتب كلام الكلام. رد على الكلام ده. يبقى انت كنت مقلد، ربك الوحيد عليك ان ايه؟ هتقول انت ضلال وما تفهمش حاجه، والشيخ كلامه صح. هيتاكد كده ان انت راجل، اللي بيقوله بره هو ينطبق فعلا حقيقي، ان الناس دول لا يسمعون الدين الا من افواه مشايخهم فقط. يبقى انت اكدت، يبقى انت كنت فتنه بيه. اما ان عشته لا سمعت الكلام ده، بس نفس الكلام ده خالص. لازم تقول بقى روايه جابر الصحيحه، عايز تقول رد علم ده، روايه جابر بن عبد الله الصحيحه، ما كنتم تعودون فيكم؟ قال ما كنتم تعدونه فيكم؟ قال يكفر على ثلاث السلام. رواية صحيحة، جابر بجابر بن عبد الله بيحكي عن أصحابه كلهم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، عبد الله بن شقيق لما تيجي تصحف هتلاقيه قابل من؟ قابل أئمة الفتوى، يعني 13 و 15 دول هم اللي عليهم مدار الكلام أساسا من الصحابة، ما بقوش كلهم مفتين أساسا. فإذا ده مع ده، بالإضافة إلى أن أنت تقول له إن لو كان الرأي الثاني هو الصح ما كانش ممكن يختفي، يعني لا يعلم باطل في هذه الأمة على الحق فيها. فده الكلام العلمي اللي انت تقيس بيه كلام عبد الله الخير، لما تقولوش ده هو كان بيقول كذا، طب خلاص ما هو قال لك كذا، لماذا تقول انت؟ وبعدين هو بيقول لك انت بتقول ده اجماع الصحابه؟ حد يجيبني ده اجماع الصحابه؟ ايوه اجماع. مش كده؟ مش هو عبد الله بن خلدون بيقول هذا؟ طيب يقول لك مخالف الاجماع ايه؟ ها؟ لا خلينا نخاف، مخالف الاجماع ايه؟ فاسد. خلينا مش هنقول فاسد، يبقى مالك فاسد، وابو حنيفه فاسد، والشافعي فاسد، واحمد في المشهور عنه اللي رجحها ابن قدامه وغيره فاسد، ومن بعدهم كل من في الساق، وانت الوحيد اللي ايه اللي فهمت الحته دي. ده كفايه بس ان هو ايه كتبك الحته دي بس عشان الناس تمشي الكلام ده في الشارع. يبقى انت لازم ترد عليه، لازم ترد عليه، ولا برضه تقول له انت كلامك غلط كلام الشيخ هو الصح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، حد يجيب الامام اللي يصلي لكم. وقفنا عند المنبت الثالث وهو الكعب، بعد ان انتهينا من منسك الطواف كلية وانواع الطواف واحكامه وما هو منه ركن وما هو منه واجب وصفات هذا الطواف وسننه، نتكلم اليوم على السعي، والمراد بالسعي هو السعي بين الصفا والمروة، وليس المراد بالسعي هو الاسراع في المشي، ليس المراد بالسعي بين الصفا والمروة هو ان يجري الانسان، لكن المراد مجرد ان يمر بين الصفا والمروه، والجري او المد يكون في مكان معين بين الصفا والمروه، سوف نتكلم عليه الان. اما حكم السعي بين الصفا والمروه فقد ذهب جمهور اهل العلم الى انه ركن من اركان الحج والعمره، ذهب جمهور اهل العلم الى ان السعي بين الصفا والمروه، والوارث في قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فهذا المنسك ذهب الجمهور الى انه ركن في الحج والعمره، وذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان السعي بين الصفا والمروه هو واجب، ويعنون بقولهم واجب ان من فاته السعي لا يبطل حجه او لا تبطل عمرته، وذهب فريق ثالث الى ان السعي بين الصفا والمروه هو سنه، هو سنه بمعنى ان تاركه لا ياثم، بالاضافه الى ان حجه لم يبطل. سيقول في ذلك الامام النووي في شرح صحيح مسلم، يقول مذهب جماهير العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج، لا يصح الا به ولا يجبر بدم، يعني لو فاتك هذا المنسك لا تستطيع ان تعوضه باي شيء، لا دم يعني لا هدي تذبحه ولا استغفار ولا اي شيء الا ان تاتي به هو نفسه، ولا يجبر بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور، مالك والشافعي واحمد يعني الائمه الثلاثه، وابو ثور يعني كده جمهور اهل العلم، وذهب ابو حنيفه واصحابه والحسن وقتاده والثوري وروايه عن احمد انه واجب يجبر بدم. عند هؤلاء ابو حنيفه وروايه عن الامام احمد وقتاده والحسن وغيرهم أن السعي بين الصفا والمروة واجب، أي أن تاركه يأثم لكن حجه لا يبطل، لكن حجه لا يبطل، ويجبر بدم يعني من فاته عليه أن يذبح مكانه شيئا هدما. وغالب ابن مسعود وعبيد بن كعب وانس وابن عباس وابن الزبير وابن سيرين الى انه سنه لا يلزم بتركه شيء، لا يلزم بتركه شيء. هذه هي المذاهب في مسألة حب السعي بين الصفا والمروة. واستدل جمهور أهل العلم على مذهبهم بعدة أدلة، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة. فاستدل على ذلك بما ورد في القرآن من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. موضع الاستدلال في كلام أهل العلم في الآية بالذات، لأن الآية بها نجد من استدل على أن الصفا والمروة سنة استدل بها أيضا. جمهور أهل العلم قالوا أن الدلالة هنا مأخوذة من قوله من تسميته شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله. وقالوا أن شعائر الله يجب تعظيمها وعدم تركها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فقالوا أن تعظيم شعائر الله ينافي كونها يجوز تركها. فقالوا هذا دليل من القرآن على أن الصفا والمروة السعي بينهما جزء من أجزاء الحج، شعيرة من شعائره، لا يمكن للشخص أن يتركها. وقالوا لأن قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا يفهم من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه يجوز للإنسان أن يترك السعي بين الصفا والمروة. هذا كمثل الإنسان يسألك سؤال يقول لك: هل يجوز لي أن أؤدي صلاة الظهر بعد الأذان بنصف ساعة مثلا، أو بعد الأذان بساعة؟ فتقول: لا جناح عليك إن صليت الظهر بعده بساعة، لا جناح عليك إن فعلت كذا. فلا يفهم من الكلام ده أن صلاة الظهر إيه؟ أصبحت مندوبة. أنا بقول له فعلك لصلاة الظهر في هذا الموطن ليس فيه إثم، لأن أنت ظنيت أن تأخيرك للصلاة لمدة ساعة فيه إثم. فأنا بقول لك فعلك في هذا الوقت لا إثم فيه. لكن ما قلتلكش أن حكم صلاة الظهر أنك يجوز لك أن تتركها. أنت بتقول لي: هل ممكن أؤدي صلاة الظهر بعدها الساعة؟ بقول لك: لا جناح عليك إن فعلت، لا جناح عليك إن فعلت. ده ملوش علاقة بأن صلاة الظهر سنة أم فرض. ده أنا بجاوبك على سؤالك. أنت بتقول صلاة الظهر ينفع أخرها ساعة؟ بقول لك: إن فعلت لا جناح عليك، إن فعلت. ان صلاة الظهر يجوز من الاساس تركها او لا يجوز، لم اتعرض لحكم صلاة الظهر. مفهوم؟ فنفس الكلام وارد في الاية. الاية دي وردت على سبب، وردت في مناسبة. ايه المناسبة؟ ان الصحابة رضوان الله عليهم كما سوف نقرأ الحديث الان، كانوا قبل ان يدخلوا في الاسلام وقبل ان يأتي الاسلام كانوا يسعون او يطوفون. لك ان صلاة الظهر يجوز من الاساس تركها او لا يجوز، لم اتعرض لحكم صلاة الظهر. مفهوم؟ فنفس الكلام وارد في الاية. الاية دي وردت على سبب، وردت في مناسبة. ايه المناسبة؟ ان الصحابة رضوان الله عليهم كما سوف نقرأ الحديث الان كانوا قبل ان يدخلوا في الاسلام وقبل ان يأتي الاسلام كانوا يسعون او يطوفون بين الصفا والمروة. السعي يسمى طوافا ايضا، يسعون بين الصفا والمروه. وكان عند جبل الصفا وعند جبل المروه هناك اصنام منصوبه، اصنام لهم يعظمونها في اثناء سعيهم بين الجبلين، في اثناء سعيهم بين الجبلين. لما دخل الاسلام وطبعا ازيلت الاصنام، فلان الصحابه دول كانوا جيل ثاني، كانوا جيل يعني قلوبهم حيه، فقالوا: هل يمكن يعني كيف الحرج وصل بيهم ذلك ايه؟ ان المكان اللي كنا بنعصي الله فيه ما ده كان مكان معصية لأن كانوا بيعظموا في الأصنام. هل يمكن المكان الذي كنا معصي الله فيه نسعى أيضا بينه مرة ثانية؟ فوجدوا في أنفسهم إيه حرج إن هم يسعوا تاني بالصفا والمروة ويتذكرهم باللي كانوا بيفعلوه قبل كده، إن هم كانوا بيسعوا بين الأصنام التي على جبل الصفا والمروة. فوجدوا في أنفسهم إيه حرج، هل نفعل أو لا نفعل؟ فالقرآن قال لهم إن فعلتم لا حرج عليكم في هذا، يعني في سعيكم هذا لا إثم عليكم. لكن مش بيقول لكم، مش بيقول لهم إن السعي للصفا والمروة سنة، لا بيقول لهم أنتوا صحيح الناس المكان ده كان مكان كذا، لكنه أصبح اليوم خالصا لله سبحانه وتعالى، كما أن الكعبة كان منصوبا حولها أصنام كثيرة جدا تتعدى 300 ثم هدمت. فلا يجد الإنسان في نفسه حرج يقول له لا حرج عليك أن تقبل الحجر الأسود، ولا حرج عليك أن تطوف بالكعبة، مع أن هذه تذكر به بأشياء كانت لغير الله. فيقول له مفيش عليك حرج ومفيش عليك إثم أنت تعمل الكلام ده، لأن مفيش علاقة بين اللي في الإسلام وبين اللي كان أيام إيه أيام الأصنام. لكن مش بيقول له السعي بالصفا والمروة لا حرج أنت تفعله أو لا تفعله، هو مش كلام خالص، يعني هو لم يتعرض في كلمة فلا جناح عليه لحكم السعي، بل يتعرض لإجابة سؤال بيسألوه. ايه السؤال؟ ان ده كان موطن بيعصى الله عز وجل فيه، فهل يجوز لنا برضو ان نفعل النهارده في الطاعه؟ فبنقول لا حرج عليكم في هذا، لكن لم نتعرض لحكم الشيء. ليه كمان؟ لان هو لا يمكن للقران ان يكون متناقضا، كما ان الايه اي سوره المائده نزلت بتحريم الخمر، صدر سوره الايه نزلت بتحريم الخمر تحريما قاطعا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص ده كلام يفهمه اي انسان ان ده تحريم تحريما قاطعا باتا لا رجعة فيه. ثم في اخر الآية يقول ايه؟ يقول وعلى الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. هل يفهم احد او هل يجوز لك ان انت تفهم ان كلمه لا جناح عليه هنا ان اصبح شرب الخمر هنا بكلمه لا جناح اصبح حلال؟ حتى بينا كنا بنفهم اللغه العربيه، هل يجوز في اول الايه ان يقول ان هي رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اعلى درجات التاكيد، وبعد كده حتى عقلك يسوم لك ان ممكن باي معنى من المعاني يجي في اخر الايه يقول لك ان اصبحت الخمر حلال؟ ينفع؟ ده كلام متناقض جدا لا يفهم منه هذا. فهنا لا جناح عليه، لا جناح عليك في ايه؟ لما بيتقسموا على اللي شربوه قبل كده، على ده احنا شربنا وما زالت لسه بطننا، بنقول لا جناح عليك في هذا، مش لا جناح عليك تحت الشرط، ما بيقولوش الكلام ده خالص. فنفس الكلام هنا صدر الكلام بان هذه شعيره من شعائر الله، الشعائر الاساسيه. فلا يعقل او لا يمكن ان يفهم بعد ذلك ان الشعيره دي اصبحت ايه بقى؟ سنه؟ لا، بكلمه لا جناح ان هي مباحه كمان. يعني لو ما خلناهاش سنه دخلناها زي ما تشرب ميه ساعه كده، يعني لا جناح عليك ان انت تشرب الميه بارده او تشربها سخنه، واحد يقول لك اشربها بارده او اشربها سخنه، لا جناح عليك، ما لا جناح معناها ان هي مباحه مش معناها ان هي مندوبه. فلا يعقل ان يكون في اول الايه يعظمها لدرجه ان هي شعيره من شعائر الله، وفي اخر الايه يبقى شيء مباح جدا زي شرب الميه ساعه او شربها بارده او فتره، ده شيء عادي خالص مفيش اي حرج خالص. شرب ساعة لما شرب درجة لما شرب فترة مفيش علاقة خالص، كله مباح، حتى مش سنة، حتى مش آخر الآية يقول إن هي مثلا مستحبة سنة، لا ده آخر الآية يقول فلا جناح، يعني فلا جناح يعني لا إثم عليها، يعني اللي فعلها اللي فعلها مش آخر، مش اللي ما فعلهاش، اللي فعلها مش آخر، يعني دي ده بيسموها أقل درجات المباح، يعني أعلى درجات المباح يقول لك إيه؟ يقول لك تفعلها زي ما تفعلهاش، يعني تشرب ما تشربش أنت حر. لكن لما يريد الشرع ان يعني يخوفك درجة مباح يقول لك ان فعلت فلا جناح عليك، يعني ان فعلت فلا اثم عليك، يعني خد بالك، يعني خد بالك، فدي حتى مش مباح كمان، يعني فعلها كمان مش اصبح مباح، ده اقل درجات المباح كمان، ده لو فهمنا بهذه الطريقه. فلا يمكن ان يفهم من قوله تعالى فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ان حكم السعي بين الصفا والمروه اصبح مباحا، بل اصبح في اقل درجات المباح، بينما في صدر الايه بالاضافه الى سنه صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم عن الدليل بس، بينما في صدر الايه يعظم هذه الشعيره حتى انه يجعلها من شعائر الله الواجب تعظيمها والتي هي علامة على تقوى العبد الله سبحانه. ده اللي ورد في حديث البخاري اللي هو المناقشة اللي دارت بين عروة ابن الزبير عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها. هو عروة كان من الآية ان السعي بين الصفا والمروة سنة، وحقيقة الكلام لو على ظاهر الآية مش هيكون كلام هو سنة، ده يكون كلام هو أقل من السنة. فالسيدة عائشة بينت له أن الآية نزلت ردا على سؤال الأنصار أنهم كانوا بيشعروا بإيه، وهذه من حياة قلوبهم، هذه من حياة قلوبهم أنهم يشعرون بإيه، عكس الناس النهاردة. النهاردة لما يتذكر الإنسان أمرا مما كان يفعله قبل أن يلتزم بشرع الله تجد عايز يمنع الناس به، يعني عايز يشير الى الناس ان انا كنت بعمل الحاجات دي، يعني نوع من المنة، يعني انا ايه ده احنا كنا بنعمل الحاجات دي واكتر منها كمان. بينما الصحابة وصل بهم الايه ان هم مش عايزين كمان يتبرعوا من الحاجات دي بس، وعايزين حتى كمان ما يفعلوش الطاعات، متأثرين من فعل الطاعات في هذه الاماكن لانها تذكرهم بما كانوا عليه من الضلالة وبما كانوا عليه من البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فيقول فقلت لها عروة نسأل عائشة في حديث البخاري، فقلت لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة إلى آخره إلى قوله فلا جناح عليه، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. هو عروة يقول لها كده، يقول لها فوالله ما على أحد جناح، ليس على أحد ألا يطوف، يعني إذا لم يطوف بالصفا والمروة فشريف لو ترك السعي بين الصفا والمروة. ثم ده رد، ده رد عليه في نفس الآية. يبقى لو الآية كده كانت الآية حقيقة تجد إيه، كما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إيه ده ألا يطوف بهما، ما كانش يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما يقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن الآية جت بعكس ما هو فهم، ده لو كان الفهم نفسه صحيح. قالت قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، يعني فهم بعيد، لا هو من الآية ولا هو صحيح. بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها، لو كانت كما انت فسرتها تأويلا عند الصحابة بمعنى التفسير مش التأويل بمعنى التأويل الموجود في اصول الفقه، لو كانت ان هذه الآية لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يتطوف بهما، ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمناء، يهلون من الاهلاك لمناء، لمناء الطاغيه صنم، صنم كان منصوبا له التي كانوا يعبدونها عند المشلل في مكان يعني معين عند جبل الصفا. فكان من اهل بعد ذلك بعد ان جاء الاسلام، فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه، فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله ان كنا نتحرج ان يطوف ان نطوف بين الصفا والمروه، فانزل الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. قالت عائشه وقد سن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطواف بينهما. كلمة سنة مش السنة اللي هي في أصول الفقه بمعنى من تركها فلا حرج عليه، لأن ألفاظ الكتاب والسنة لا تفسر بما ورد في الأصول، لأن الأصول هذا مصطلح لا يفسر ما ورد في الكتاب والسنة، يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ده آيات سورة الإسراء عقب أن عدد عليهم إيه الوعد بعبادة غير الله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم، ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أو إن الله يكره لكم قيل وقال إلى آخره. فلا يفهم من أحد أن هذه مكروهات بمعنى أن من فعلها فلا إثم عليه، فالكتاب والسنة لا يفسر بمصطلحات إنما يفسر بما ورد في اللغة أو بما ورد تفسيره في الكتاب والسنة. فهنا تقول وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علمهم هذا، وكمان شريعة توضح ان ده لا يمكن تركها. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما، يبقى اذا سنة مش معنى السنه اللي احنا فاهمينها، لان يقول فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ماشي. وفي روايه فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف، سيده عائشه تقول ما أتم الله حج ما لم يصف، حج ما لم من لم يصف. وإذا ده الدليل الأول اللي استدل به جمهور أهل العلم من تسميته سبحانه وتعالى السعي شعيرة من شعائر الله، وهي علامة تقوى القلوب، وهذا علامة الأشياء التي لا يمكن تركها. ورد بذلك على ما قد يفهم من ظاهر الكلام في قوله فلا جناح عليه، كما أن في قوله تعالى هذا قدمناه في مبحث قصر الصلاة في مادة لا جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن قصر الصلاة الراجح من مذاهب جمهور أهل من مذاهب العلماء أنه واجب، أنه واجب، ومع ذلك عبر عنه بقوله تعالى فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. فده الدليل الأول. والدليل الثاني الذي استدل به الجمهور هو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم، وهذا الحديث صححه الإمام المزي شيخ ابن كثير وابن تيمية حضر المزي معروفا، وابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي هذا من تلامذة شيخ الإسلام تيمية، يعني شيخ الإسلام صححه وتلميذه. وقال في تنقيح التحقيق اللي هو ابن عبد الهادي، قال شيخنا يقصد به المزي يعني، والحديث صحيح الإسناد، والحديث صحيح الإسناد. وفي الحقيقة الحديث ده في كلام أخذ ورد، ويعني تصحيحه يعني لا يمكن الاطمئنان إليه، يعني الجزم تصحيحه لا يمكن الاطمئنان إليه. لذلك أنا تعمدت نقل كلام هؤلاء على عهدتهم، لكن المتبصر بتحقيق الحديث يجد أن الأمر بصعوبة أن تقول أن هذا صحيح. الدليل الثالث للجمهور هو ما أخرجه مسلم عن أبي موسى، حديث أبي موسى وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو تذكروه كناه من قبل كثيرا، لما أتيا منين علي وأبي موسى جاءوا منين في حجة الوداع من جهة اليمن، لما قال لهما بما أهللتم قال أهللنا بما أهللت به، نعم. فده الحديث ده، فمن ضمنه فقال لهم صلى الله عليه وسلم، قال لأبي موسى فقد أحسنت، أي قال موسى صلى الله عليه وسلم فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، طف بالبيت طواف وبالصفا والمروة، وبالصفا والمروة. فالأمر حقيقته لإيه؟ للوجوب. الأمر حقيقته للوجوب. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري الدليل الرابع للجمهور من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة، يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. عائشة رضي الله عنها طلع في السماء ابتدأت أساسا بعمرة، أهلت أساسا بعمرة، كانت متمتعة أساسا، هي متمتعة. ثم لما حاضر لم تستطع أن تطوف بالكعبة، اللي هو الحديث المشهور قال لا أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني من كل هذا لكن الطواف ما تطوفيش كويس. فهنا لما لم تطوف جت في الآخر طهرت وطافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة اللي هو يوم اليوم العاشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها على الطواف ده، بيقول لها يجزو عنك الطواف بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يجزو عنك طواف بين الصفا والمروة عن حجك. الطواف ده اللي انت تخطيه يجزو عنك ثلاثة كلام. الإجزاء المستفاد من هذا الكلام أنه أوضح لها أن الذي جعل عمرتها مجزية أنها طافت أي سعت بين الصفا والمروة، وبدون ذلك لا يكون فعلها مجزئ، يعني لم يجعل فعلها مجزئ يعني مقبول يعني صحيح إلا بسعيها بين الصفا والمروة. وبدأ يعلو عن درجة الإيه؟ عن درجة الوجود إلى كونه ركنا، لأن جعل هذا هو المجزئ أو المصحح لفعلتها، وهذه علامة الركنية، وهذه علامة الركنية. يبقى إذا دي أدلة جمهور أهل العلم القائلين بأن السعي بين الصفا والمروة هو ركن. طبعا الأئمة الثلاثة بالإضافة إلى الظاهرية يعني ابن حزم ومن وثقه ذهبوا إلى نفس هذا الكلام أيضا. أما أدلة القائلين بأن السعي بين الصفا والمروة سنة وهم ابن عباس وأبي وغيرهما فاستدل على ذلك بما استدل به عروة مكان بناءش سيدة عائشة بقوله فلا جناح فلا جناح. وأنتم قد سمعتم أن هذه الآية أو هذه النظر لا دلالة فيه لا يمكن قبل البحث لأنه يعني لما تبحث أما تبحث بيبقى فيه علامات ثابتة لا يمكن أن تتخطاها في تفسير أي آية. من ضمن العلامات دي أن هو لا يمكن آخر الآية أن يتناقض مع أول الآية فبطرح أول الآية بكونها شعيرة وكونها شعيرة ده شيء مش ملتبس علينا كلنا فاهمين يعني شعيرة يعني شيء مما يعظمه الشرع من المراحل وشيء مما هو علامة على تقوى القلوب وهذا علامة الواجب إن لم يكن علامة كونه ركن لكن نقول علامة كونه واجبا فلا يعقل أن يأتي في آخر الآية فيقول إن السعي ده أصبح مباحا بل أقل من المباح فإذا تفسير الآية يضطرنا هنا ان احنا نقول ان هو صح زي ما روت السيدة عائشة نزل جوابا عن سؤال الانصار هل علينا جناح ان سعينا بين الصفا والمروة يقول لا جناح علينا هل علينا جناح ان نؤخر صلاة العشاء نصف ساعة تقول لا جناح عليك لا يفهم احد من ذلك ان صلاة العشاء اصبح سنة مش فرض لان ايه انا لما بقول لا جناح عليك لا جناح عليك ثم سألت عنه لكن لما اتعرض لحكم الصلاة او لما اتعرض لحكم هذا الايه هذا المنفك لانه قد تعرض له سابقا بقوله من شعائر الله. قلنا ان قوله فلا جناح هذا قد عبر عنه الشرع من قبل ذلك في اشياء هي من الواجبات زي آية القصر عبر عنها ايضا بقوله فلا جناح مع ان القصر حقيقة هو واجب او الراجح او الصحيح من مذهب اهل العلم ومذهب الحنفية انه واجب لا يجوز تركه اساسا فدي اوضح حجة احتج بها من ذهب الى انه سنة وليس بواجب. اما من ذهب الى كونه واجب وليس بركن هو من أبو حنيفة والرواية عن الإمام أحمد فهو فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم يقول إن الصفا والمروة لم يأتي فيها إلا أنه فعله صلى الله عليه وسلم فعله ده في حجته وعمرته فعل سعي بين الصفا والمروة فهذا لا يدل على كونه ركنا هذا صحيح يعني مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على كونه ركنا لكن الركنية مأخوذة من عدة أشياء إما مأخوذة من تعبير الشرع عنها لأنها من شعائر الله وإما مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يجزئ عنك طوافق أي أنه جعل صلى الله عليه وآله وسلم تصحيح حجتها وعمرتها بسعيها بين الصفا والمروة يبقى ده الجزء المصحح للفعل لما يقول له بركوع ده اصبحت صلاتك صحيحه يبقى الركوع ده هو الجزء المصحح للايه هو الجزء المصحح للصلاه بقراءتك للقران اجزاتك صلاتك يبقى الذي جعل الصلاه مجزئه صحيحه مقبوله بمعنى صحيحه يعني هو ايه هو قراءتك فكذلك قول صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك توافق لحجك وعمرتك بين الصفا والمروه فجعل الجزء المصحح والمجزئ هو السعي بين الصفا والمروة فهذا يجعله يعلو عن كونه ايه عن كونه واجبا كذلك الذي يجعله يعلو عن كونه واجبا هو تصريح السيدة عائشة اللي هو في قولها في موضعين فليس لأحد أن يترك السعي وفي قولها فلعمل ما أتم الله حج من لم يترك ما أتم الله والأصل أن الإتمام هنا إتمام اللي هو التصريح ليس إتمام من ترك سنة ليس إتمام من ترك سنة. لما نقول فعله ليس تاما يبقى ده مش الفعل المقبول، يبقى مقبول كنت مطالب ان انت تفعله. يعني لو جاء الشرع فقال لك في امر ما ان فعلك لم يتم، معنى ذلك انك مطالب بان تعد هذه الفعل مره ثانيه لانك لم تتمها، الى ان ياتي دليل بان عدم الاتمام ده لا يطعن في الايه في الفعل او لا يبطل الفعل. فده المقصود من قول السيده عائشه فالعمل ما اتم الله حج من لم يقل. فده حكم السعي ان الراجع فيه مذهب جمهور اهل العلم انه ركن من اركان الحج والعمره، لا يمكن ان تصح حجه او عمره بدونه البتة. اما صفات هذا السعي فمذهب جمهور اهل العلم الى ان السعي يختلف عن الطواف. الطواف إلا من شروطه، من شروط تصحيحه كون الإنسان متطهرا. أما السعي فعلى خلاف ذلك، لم يشترط له في صحيح المذاهب الطهارة، يعني لا يشترط له كون الإنسان متطهرا. أولا لأنه لم يأتي فيه دليل، يجب أو يجعله ركنا، كما في مسألة الطواف. ثانيا الذي وردت الأدلة يؤيد أنه لا يشترط له طهارة، للسعي، كقول السيدة عائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها فعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذا من ضمن ما تفعله إيه؟ إن هي تسعى بين الصفا والمروة. في رواية شاذة، خدوا بالكم، وردت بعد قوله غير أن لا تطوفي بالبيت من قول صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، لكن هذه رواية شاذة. الروايات الصحيحة المشهورة هو الاكتفاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي، ده الصحيح المشهور المعتمد. أما خلاف ذلك فهو شاذ. ويدل على شذوذ هذه الرواية هي فتوى السيدة عائشة نفسها وفتوى ابن عمر نفسه في هذه المسألة. قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين، لما عند مقام إبراهيم ثم حاضر تلتطق بالصفا والمروة أي تسعى بين الصفا والمروة. فهذه فتوى السيدة عائشة. هذا الأثر موجود في المصنف ابن أبي شيبة، ولكن هذا الإسناد فيه امرأة مجهولة، فبذلك لا يكون صحيحا، وقد أغنى عنه ما ورد صحيحا عن ابن عمر بنص هذا الكلام. يبقى نفس كلام السيدة عائشة هذا ورد صحيحا عن ابن عمر، فهذا يؤيد أن الزيادة هذه زيادة شاذة غير مقبولة. فإذا الصحيح في مسألة اشتراط الطهارة للسعي، الصحيح فيها مذهب الجمهور من أنه لا يشترط له ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. والمخالف في ذلك هو الحسن، البصري فقط، هو الذي ذهب إلى وجوب الطهارة، يعني سوى بين السعي وبين الطواف في مسألة اشتراط الطهارة. طيب الصفة الثانية من صفات السعي هو اشتراط الترتيب، والمقصود بالترتيب هنا كنا الترتيب بين الصفا والمروة، أي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ينتهي بذلك شوطا واحدا. فإن عكس، يعني إن ابتدأ من المروة إلى الصفا لم يصح فعله، لأنه لم يأتي بالمأمور به، يعني هو فعل حاجة غير السعي. السعي عرفه الشرع إن هو إيه؟ ان انت تبدأ من جبل الصفا الى جبل المروة، فان عكست يبقى انت عملت حاجة غير ان انت سعيد. كنت بتتمشى بتذكر رب سبحانه وتعالى، بتقول الاذكار الصباح والمساء، لكن لا تسمى انك كنت تسعى لحجك او لعمرتك. فعشان كده قالوا ان الترتيب، شرط من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة، وهذا كلام صحيح، وهذا مذهب صحيح. مالك والشافعي واحمد والحسن والأوزاعي، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال إن عكف أجزأته، يعني إن عكف ابتدى من المروة أجزأه فعله هذا ولم يبطل عليه حجه أو عمره. لكن صحيح أن السعي هذا ورد مجملا في القرآن وتفسيره عائد للسنة، والسنة فسرتها بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وتمت هذا سعيا، فمن فعل خلاف ذلك فلا يسمى فعله سعيا، فلا يسمى فعله سعيا. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة هو أن الصحيح أيضا من مذاهب أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد صواب، لا يكون إلا بعد صواب، يعني ما ينفعش أحد أن يسعى أولا بين الصفا والمروة ما منه يفوت، لا يمكنه أن يفعل هذا بس، يعني لا يمكنه أن يبدأ أولا. صحيح من مذهب المذاهب العلماء هو مذهب الجمهور بأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف بالكعبة، يعني لا يمكن أن تعكس. أولا خذوا بالكم أن السعي لا يمكن فعله وحده، يعني السعي هذا يخالف الشيء الوحيد اللي يمكن أن تفعله في أي وقت هو الطواف فقط، هو الطواف بالكعبة فقط، وهو العمل المستحب، وهو العمل الذي ينفرد عن كل أعمال الحج والعمرة فما استثناء الصلاة الذي يمكن أن تفعله. لكن السعي لم يأتي إلا بعد الطواف، فلا يمكن أن يكون قبل طواف أن يكون هذا حجا أو عمرة، يعني لم يعرف السعي إلا في حج أو عمرة من الواحد، ولم يعرف السعي إلا بعد طواف، فلم يأتي ما يعكس هذا، هو بالحج وهي بالعمرة. العمرة هو أن تسعى بعد أن تطوف، والحج هو أن تسعى بعد أن تطوف، وإن السعي ده لا يمكن إفراده بعكس الطواف. فلذلك إن عكسه لم يكن صحيحا، يعني إن ابتدى فسعى بين الصفا والمروة لا دعم لها في الطواف، فأن نسعى أولا بعدين نرجع نطوف إلى فعله هذا غير صحيح. بس ده احنا بنتكلم عن اثنين، لما يكون اللي بتعمله فيه سعي، يعني فيه سعي في طواف يعقبه سعي، ده الموجود فيه اللي يصح ان انت تفعل فيه مذهب جمهور اهل العلم. لكن لو كنت في يوم الترويح، يوم العاشر اللي هو يوم النحر، اللي هو فيه اربع اشياء، في هذا اليوم، من ضمنها الطواف، والسعي. الطواف والسعي لمن؟ لمن كان يتمتع، بيسعى بين الصفا والمروة. فده بس اليوم الوحيد اللي جاءت فيه الرخصة بأنك يمكن أن تقدم السعي على الطواف، يعني الحالة الوحيدة اللي أنت ممكن تقدم فيها السعي فتسعى أولا، قبل أن تطوف، هو يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر يوم العاشر. وذلك لما صح من حديث أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. وهنا سعيت قبل أن أطوف ده يتكلم على إيه؟ على يوم النحر أساسا، مش على أي سعي أي طواف، على يوم النحر. فده اللي هو كان الموطن اللي ما فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم أخرى إلا قال إيه؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا حرج فيه في هذا اليوم. أما في خلاف ذلك في عمرة أو في بدء كونك متمتعا، لا يمكن إلا أن تطوف أولا ثم تسعى ثانية. كده يبقى انتهينا من منسك السعي، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في منسك الوقوف بعرفة. منسك الوقوف بعرفة يا إخوانا في أذكار معنى للسعي، أنا بنراكم في المرة القادمة إن شاء الله. منسك الوقوف بعرفة هيعتبر الركن رقم كام؟ الركن رقم 14، الركن الثاني. الركن الاول هو كان ايه؟ كان طواف، ايه؟ طواف الإفاضة اللي هو اللي احنا تكلمنا عليه في انواع طواف. الركن الثاني يأتي في المرة القادمة ان شاء الله، اللي هو الوقوف بعرفة. في ركن فات مسألة اللي هو السعي نفسه، يبقى الوقوف بعرفة هيكون هو الثالث، هيكون الركن الثالث من أركان الحج. غير ذلك إلا واجبات، إلا سنن من اللي احنا خدناه.
رجل سعى من المروة الى الصفا طبعا طلع مرات اشواط. ماذا يجب عليه بعد ان علم هذا الامر بعد ثلاث ايام مع العلم انه حلق وقضى احرامه؟ طبعا اللي سعى اللي ابتدع من المروة للصفا هو طبعا بداية غريبة جدا، يعني اسم هو يبدا من المروة للصفا بداية غريبة، لكن على كل هذا لا يصح فعله، لان احنا لسه واخدين ان الترتيب شرط، الترتيب شرط، يعني البدء بالصفا والانتهاء بالمروة هذا شرط، يعني المصحح من فعله، فمن تركه لم تصبح فعلته صحيحا. فعلي انواع فعلته هذه سواء كان باع حج او عمره او غير ذلك. الصحيح مدى جمهور اهل العلم، طبعا قلنا ان خالف ابو حنيفه ولا حجة له في مخالفه هذه. ايه؟ هيعيد الفعل كلها، هيعيد عمرته وحجته. هو السعي نفسه مش حاجه منفصله. ايه؟ شوف ماذا بيقول لك السبع اساسا. ده هي كلها غلط. الوقت ده غلط، يعني العد غلط. ما انا عارف ان قصدكم ان هيجي ثاني مره هيكون من الصفا كمان من بدري صح؟ لا ده هو بدري غلط، يعني هو بيعد غلط وبدري غلط اساسا. يعني هي الفعل كلها غلط، ترتيبها غلط. اساسا السعي بين الصفا والمروة قال من ايه الترتيب؟ السعي نفسه حكمه ايه؟ يلا واجب؟ ركن. الركن ده بطل، يبقى يجب اعادة الفعل، يبقى يجب الفعل يتعب. هو ابتدى من الاول غلط، يبقى فعليته كلها غلط، الفعل هنا كلها غلط، كلها على بعضها. انا فاهم ان انتوا قصدكم ان هو تاني مره هيبتدي من الصفا فكانه ماشي صح، يبقى فاول واحده غلط. لا هو ابتدى ازاي غلط؟ يعني هو ازاي كان غلط؟ وان شخصا اشترى عقارا ويعرف ان السكان الذين يسكنونه عقود تجاريه للمنازل على التأبيد حسب القانون الوضعي، فهل على السكان في هذه الحاله اثم استمرارهم في السكن في هذا المسكن بهذه الكيفية على أساس أن الاتفاق شرعية المتعاقدين؟ ما الدليل الشرعي على أن عقد الإيجار مدى الحياة شرعا؟ الدليل الشرعي على أن عقد الإيجار يبطل شرعا، عقد الإيجار يقتضي اسمه في تعريف الفقهاء عقد بيع منافع، عقد بيع منافع، يعني أنت تديني فلوس مقابل أن أنت تشتري منفعة هذا المكان، سواء المكان ده أنت بتبيع فيه أو بتبيع فيه بتبيع فيه أي حاجة، فده عقد بيع منافع. يبقى هو فلوس مقابل منفعة، كويس كلام؟ كويس كلام. هذه المنفعة لازم تكون محددة، محددة الأجل. ليه محددة الأجل؟ لأن هي إن لم تكن محددة الأجل يعني على التأبيد هيبقى ده فيه جهالة وفيه غرض، فيه جهالة وفيه غرض، وفيه أكل أموال الناس الباطل، إما من المالك أو من المنتبع، يعني إما من المنتبع بياخد على طول مال مال على طول، بياخد قبل منفعة منفعة على طول عن التأبيد، وده أكل مال بالباطل لأن صاحبه لا يرضى، أو إن رضي فده عقد باطل لأن ده مبني على شيء مجهول، ولا صح أن تعمل عقدا على شيء مجهول، لأن ده علامة أكل المال بالباطل أن يكون هذا شيء غير محدد المعالم، يعني تأخذ شيء غير معلوم المعالم يبقى ده غير معلوم الثمن أساسا، يعني غير معلوم المقابلة. بالإضافة إلى أن تحديد المدة في عقد الإجارة ده نقل عليه الاتفاق أهل العلم، منهم الإمام القرطبي ومنهم ابن تيمية ومنهم ابن حزم، أن هذا أمر لا اختلاف فيه بين جمهور أهل بين علماء المسلمين كلهم، أن تحديد مدة الإجارة شرط من شروط تصحيح العقد، شرط من شروط تصحيح العقد أن تكون هذه المنفعة محددة المدة، محددة المدة، وإلا فهو تفترض إن هو جه بعد مدة يفسخ، فأنت بما تلزمه؟ أي واحد من 30 جنيه يفسخ بما تلزمه؟ مفيش مدة، ده فيه إلى الأبد، وده اللي يورث، يورث الإيه؟ يورث المشاجرة ويورث الضغينة بين الطرفين، وأي شيء في الشرع يورث المشاجرة أو يوقع في الجهالة فهو ممنوع شرعا، فده ممنوع شرعا لأنه فيه جهالة، والجهالة تؤدي إلى تعاطي أموال الناس بالباطل. أما صاحب البيت اللي اشترى البيت ده والسكان، أرض السكان اللي بيقولوا إن صاحب البيت اشتراه وهو عارف إن هم عايزين على طول، فده برضه ما يصححش كونهم على حق، يعني هذا لا يصحح كونهم على حق، لازم
يفترضوا صاحب البيت الجديد يفترضوه بأن هم يحددوا له مدة، والمدة اللي يحددوها مدة يظن أن هم يعيشوا فيها. محدش يقول لي طب خلاص خلي على الرجال ده 100 سنة، مش عايز مدة خليه 100 سنة. الكلام ده غلط لأهل العلم، لأن 100 سنة أنت مش هتعيش فيها، ولا البيت هتعيش فيها، ولا صاحب البيت هتعيش فيها. من شروط المدة الصحيحة أن تضرب مدة يظن فيها أن تكون أنت على قيد الحياة بالقوانين التي أوجدها الله في الأرض، بالسنن التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الأرض، أو المنفعة موجودة لا تهلك. ما يجيش مثلا حيوان معلوم أنه هو أقصى عمره 5 سنين أقول لك أنا عندك قيمة الحيوان ده لمدة 30 سنة، معلوم أنه بعد 5 سنين هيهلك، يبقى ده عقل باطل أساسا. هل يجوز للمرأة دخول المسجد وهي حائض والاستماع لمجالس العلم؟ ان كانت المرأة طالبة وتأخذ دروس الدين وحصة دين في المسجد وهي حائض، وهل يجوز مسح المصحف الحائض؟ ان كان لا يجوز فهل في عدم الجواز اجماع من اهل العلم ام لا؟ الحائض لا يجوز لها اخوانا ان هي تمسك المصحف، الحائض لا يجوز لها ان تمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. وده صحيح ان الحديث يصح لمجموع طرقه ان يعني يرتقي درجه الاحتجاج به، والصحيح ايضا في كلمة طاهر انها تعني انه متطهر من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. والصحيح ايضا انت اللي بيقرا في الكتب ما يعولش على كلام الشيطاني على قوله طاهر، فانه قد رجع عن هذا، رجع عن مذهب هذا الاصول. اقرب مكان رجع فيه كتاب البيوع، رجع عن قوله ان المشترك من انواع المجمل، فرجع الى ان المشترك كما يقول جمهور اهل العلم انه يفيد العموم. ده اللي بيقرا في الكتاب، لكن هي لا يمكن لها ان تمسك المصحف، لا هي ولا انسان على غير وضوء. أما دخولها، أما دخولها المسجد فهذا لا حرج عليها، لا حرج عليها في هذا، لأنه لم يثبت دليل صحيح بمنعها من دخول المسجد، لم يأت دليل صحيح بمنعها من دخول المسجد، فعلى المانع أن يأتي دليل. إحنا مش محتاجين، إحنا نستدل بقول صلى الله عليه وسلم موجود الخمرة من المسجد فقالت إن حيضتي ليست في يدي، قالت إن حائض قال حيضتك ليست في يدي. إحنا محتاجين نستدل بهذا أيضا، مش محتاجين ان احنا نرد عليهم نقول ارتداع عشان هي هتروح تجيبها وترجع. ده رد يعني رد ضعيف جدا، هتروح تجيبها وترجع تقدير يعني حدد لها قد ايه يعني دقيقه. طب لو طولت عن دقيقه خليتهم 2، ولو خليت 2 3 خليتهم 4 خليتهم 5 لغايه سنه حديث او سنه حديثين، يعني المده دي تظبطها قد ايه يعني؟ تظبطها قد ايه يعني؟ هو نفسه سافر له ياخد لها هذا يعني لم يعترض، يعني لو كان الاعتراض لو كان يجوز لها مجرد ان هي تاخذ الكلمه بس، كانت لما قريت لي حائط كان يقول لها ايه؟ لم اقل لك الكتب، انما قلت لك ايه؟ اقتلي الخمره فقط. لكن هو قال لها ايه؟ قال لها انها حيوانات بس ثابت وانتهت المشكله. يعني النجاسه مفيش نجاسه في البيت، خلاص انتهت المشكله. لكن لو كان هو زي ما فهمهم بعض من زواج ان هي تاخذ فتاتي بالشيء، كان رد عليها كده وقال لها انما ايه؟ انما قلت لك إيه؟